اللي أثار اقتراحه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي ماستورا تمديد تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي والخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها مدة 6 أشهر، أثار ردود فعل في الأوساط السياسية الكردية رغم موافقة القادة الكرد على هذا المقترح، حيث أعرب نواب وساسة عن انزعاجهم لعدم تنفيذ المادة وإجراء الاستفتاء على مصير كركوك في موعده الذي حدده الدستور العراقي، محملين جميع الأطراف السياسية مسؤولية التأخير، بينما رأى البعض الآخر أن ما يهم الآن هو تمديد تنفيذ المادة 140 جاء لأسباب فنية وليست سياسية. ردود الفعل في الأوساط الكردية تابعها لنا مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل شمال رمضان.
أبدى عدنان المفتي رئيس البرلمان في كردستان العراق انزعاجه بسبب عدم إمكانية تنفيذ المادة 140 من الدستور خلال المدة المحددة لها والتي تنتهي بنهاية العام الحالي. وشدد المفتي في تصريح لإذاعة العراق الحر على أهمية إبقاء المادة حية وقابلة للتطبيق.
أعتقد أن الأهم في المسألة أن النية تكون صادقة وأن المادة تكون يعني ملزمة ولا تسقط بسقوط بوصولنا إلى نهاية السنة، وأن تلتزم الحكومة الفيدرالية بالعمل الجاد والدؤوب مع اللجنة العليا المشكلة لهذا الغرض، وأن جميعنا سوف بعد أن نتحدث بعد العيد في البرلمان، والبرلمان هو الطرف الأساسي الذي يستطيع أن يقول رأيه.
هل أنتم متفائلون سيد رئيس البرلمان بإمكانية تنفيذها خلال 6 أشهر القادمة، وهل منزعجون بسبب التأجيل؟
نحن منزعجون بالتأكيد، يعني لأن الأطراف لم تتعامل مع هذه المادة بالجدية الكافية منذ البداية. لا نريد أن نحمل شخص معين وطرف معين، هذه مسؤولية يتحملها كل الأطراف، الحكومات السابقة، أول حكومة قبلها وبعد ذلك الحكومات التي تعاقبت، كل طرف يتحمل المسؤولية الجزئية طبعا. والوضع أيضا غير الطبيعي في كثير من المدن العراقية أيضا كان أيضا سببا آخر، ولكننا نعتقد أن المادة ملزمة ومستحقة التنفيذ، وينبغي على الجميع أن يعملوا من أجل تنفيذها، وأريد أن أطمئن أن تنفيذ المادة هو لمصلحة الشعب العراقي.
المفتي بدا متفهما لمقترح مقدم من الأمم المتحدة لإطالة أمد تنفيذ المادة لستة أشهر جديدة.
المدة المتبقية 15 يوم إلى نهاية السنة غير كافية لإجراء الاستفتاء، قبل ذلك يحتاج المسائل الفنية والتهيئة. ممثل الأمين العام للأمم المتحدة قدم اقتراح فني تكنيكي من دون المساس المادة 140، ومقترحه هو مقترح تكنيكي ليس مقترح سياسي وليس مقترح تغيير المادة 140، والتأجيل لفترة من يوم نهايته إلى خلال 6 أشهر.
أما سعدي البرزنجي عضو مجلس النواب العراقي ورئيس لجنة متابعة تنفيذ المادة 140 في المجلس، فأشار إلى أن أهم فقرة في مقترح تمديد فترة تطبيق المادة هو أنها تأتي بناء على دواعي فنية وليست سياسية.
أهم ما في هذا التوضيح أن تحديد أن تأجيل أو لنقول إطالة أمد تطبيق المادة 140 لمدة 6 أشهر هي بناء على أسباب تكنيكية وليس لأي سبب آخر. الحل هو أنه يجري تمديد مدة تنفيذ المادة لمدة 6 أشهر كحد أقصى، وأن تقوم هيئة الأمم المتحدة من خلال يونامي بتقديم المساعدة الدستورية لتكثيف وتسريع تنفيذ المادة 140.
وعلى صعيد ردود الفعل بدا كرخي نجم الدين رئيس كتلة التركمان في برلمان كردستان غير متفائل بإمكانية تطبيق المادة في المهلة الجديدة.
هناك وعود من قبل سفير بريطانيا وسفير أمريكا في العراق بتنفيذ مادة 140، وهناك برنامج حكومة السيد المالكي تنص على تنفيذ مادة 140 في وقتها المحدد، ولكن كل هذه الوثائق لم تنفذ. هذه محاولة أخرى، نحن لسنا متفائلين بهذه المحاولة.
انتهى التعليق. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
إذاعة العراق الحر معكم الآن من تكريت، حيث أكملت أغلب العوائل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك. ويرى أصحاب المحال التجارية أن تحسن الوضع الأمني قد ساهم كثيرا هذا العام في انتعاش حركة السوق وزيادة إقبال المواطنين على شراء مستلزمات العيد وخاصة ملابس العيد للأطفال. دعونا نرافق عبد الله أحمد إلى مدينة تكريت وأسواقها.
استعدت العوائل التكريتية لاستقبال العيد من خلال التسوق وشراء الملابس وصناعة المعجنات ومنها الكليتشة، وبدأت مبكرة اليوم، فقد عجت أسواق مدينة تكريت بالمتسوقين بعد تحسن الوضع الأمني وشعور المواطنين بحرية التجوال والتنقل. والمواطنة مرفت محمد:
استعداداتنا للعيد ككل عيد كل سنة نحضر كليتشة والكرزات والحلويات، واشترينا ملابس الأطفال زين، ولو الأسعار شوية غالية بس حضرناها بعد، احنا مجبرين بهذا الشيء. ومستعدة داروح أزور أهلي ببغداد، سمعنا يعني شوف وضع الأمني شوية استقر حالته والحمد لله والشكر، ما نريد حتى لو الغلاء الأسعار بس نريد الأمن أحسن وأحسن والحمد لله.
يعني أكو غلاء بالأسعار؟
أي أكو غلاء بالأسعار طبعا، بس احنا شو نسوي، مجبرين بهذا الشيء، لازم نوفر لأطفالنا، احنا يعني هيجي عايفين نفسنا بس الأطفالنا نوفر لهم.
وهناك من قال بأن للعيد أفراحا كثيرة لا تعد ولا تحصى. المواطنة أم محمد:
إن شاء الله أفراحنا ويا جميع العراقيين وفرحانين، وعياد وأطالنا تريلالهم ملابس، ونزور الجوارين ناس تحب ناس، أوضاع الأمنية إن شاء الله في زينة، وإن شاء الله ما كل تفرقة بين كل العوائل العراقيين، وفرحانين عيد جاي ونحضر ونعرس ولدنا ونسوي أكثر من الأفراح، الجوارين نزورهم وإحنا بالبيت نزوج ولدنا، وجهزنا لهم وحضرنا كل شيء للعيد، الطبخات الحلوة نسوي إن شاء الله، كل أكلات الحلوة كلها بالعيد، وفرحانين ونسويها إن شاء الله جميع بخير إن شاء الله وبالأفراح.
كبار السن سألناهم عن طقوس العيد في السابق وهل اختلفت صورته اليوم، فأجابنا الحاج ياسخ ضير:
ماكو مقارنة بين بالوقت الحاضر وبالسابق. ليش؟ لأنه الوضع الاقتصادي بالوقت الحاضر في تضخم موجود عندنا، ولذلك ما ممكن أن نقارنها ويا السابق. السابق ماكو تضخم، كان هسه بالوقت الحاضر أكو تضخم، أكو حاجة إلى السيولة، وأكو حاجة إلى كل الأشياء اللي موجودة بالوقت الحاضر. ليش؟ لأنه هو انقلاب وضع آخر عن الوضع السابق، ولذلك يوجب. لكن انه اذا تحكي لي بهاليوم شنو احسن من البارحه، صح اليوم احسن من البارحه، لكن ما تقدر تقلي ويا وضع كامل قبل 10-15-20 سنة.
أصحاب محال بيع الملابس في تكريت عدوا تحسن الوضع الأمني سببا في انتعاش الأسواق التجارية وعملية البيع والشراء. أسعد حازم:
أحمد الله ونشكره أنه بالآونة الأخيرة الوضع الأمني تحسن عندنا بمحافظتنا بتكريت، فنلاحظ أنه إقبال الناس على شراء البضائع أصبح فد شيء سهل، يعني قاموا الناس يجون يشترون يتبضعون للعيد احتياجاتهم بالبيت، كل هاي الأمور ساعد الوضع الأمني، ساعد على عملية البيع المحافظة.
كثير من المواطنين بين أسعاركم مرتفعة بعض الشيء في أيام العيد.
إحنا نهتم بالسوق، سوق شلون التعامل به. إحنا الدولار يهبط، بس عندنا عملية الأسعار باقي على هم حالها وفي زيادة، هذا يعزو إلى المواد والتاجر. هبوط وصعود الدولار أثر تأثير كامل على السوق، شوفوا ساعة متذبذب، ساعة نازل ساعة صاعد، وهذا يأثر على عملية البيع. يعني التاجر لا يعرف يشتري، لا يجيب بعد هم الإضاعة، لو يوقف، فهذا أثر على السوق خاصة خلال هالفترة أيام عيال.
البعض الآخر قال بأن ممارسة عادات وطقوس العيد هو أمر لا بد منه لكل العوائل العراقية مهما كان نوع المعوقات والموانع إن وجدت اليوم. هاشم حميد:
العراقيين يكون مصممين بتقاليدهم وقيمهم وعاداتهم، طقوس العيد وفراحهم وما يتغيرون. العراقي هو يبقى عراقي نشم وغيور على بلده وعلى تقاليده وعلى قيمه الحلوة، وحياتهم تبقى طبيعية، يعني بالأفراح يروحون للأفراح والأحزان أحزان، يدون واجباتهم كلها بصورة صحيحة وهم فرحانين بكل الأعياد. والصعوبات الموجودة هنا بالعراق طبعا، احنا بالنسبة للوضع الأمني يتحسن نحو الأفضل، وإحنا كل ما يزيدون الوضع الصعوبات هنا بالعراق إحنا نكسرها بالأفراح.
عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، أما الآن فنبقى مع نبيل حيدري لنتابع معا حلقة جديدة من برنامج عالم متحول، تتناول التحول في دور الطبقة الوسطى في المجتمع العراقي ومستقبلها. ضيف الحلقة هو الباحث جابر حبيب. جابر، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول، برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول، من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
يؤكد الكثير من علماء الاجتماع والسياسة أن لا يمكن لأي دولة حديثة أن تنهض إذا لم تكن فيها طبقة وسطى فاعلة. والطبقة الوسطى هي الامتداد الاجتماعي الذي يدخله الفرد عندما يغدو متمكنا من أحد فنون أو علوم الحياة المدنية الحديثة. إنها حيث يتواجد المثقفون والأطباء والمهندسون والجامعيون والإداريون والتقنيون والمدرسون ورجال الأعمال غير التقليديين والفنانون والأدباء والضباط وأمثالهم. فهؤلاء هم حجر الأساس لأي نهضة، كما إن غيابهم أو تغييبهم هو المدخل للنكوص والتخلف. وأهل الطبقة الوسطى في العراق اليوم يواجهون إقصاء وتهميشا، فكثير منهم بين مهاجر أو مهجر، ورموزها بين مغترب أو معتزل، والكثير منهم تعرض للخطف والقتل والتنكيل والتهديد على يد عصابات الجريمة والميليشيات المتنازعة. كيف ينظر لهذا التحول في دور الطبقة الوسطى ومستقبلها؟ موضوع نطرحه مع ضيف برنامج عالم متحول الباحث الدكتور جابر حبيب جابر، فمرحبا به وبكم مستمعين الأعزاء. الدكتور جابر حبيب جابر، كثيرا ما يقترن العراق بالطبقة الوسطى وبالمثقفين وبالانفتاح والتنويرية للفئة المتوسطة في العراق، ما هو حالها اليوم؟ وهل نخشى أن ينعدم حضور الطبقة الوسطى في عراق المستقبل؟
حقيقة ربما يعني سوء وضع الطبقة الوسطى، أو حتى ربما إذا صح التعبير انقراضها، هو بدأ منذ النظام السابق، بسبب أن النظام السابق الذي ألغى كل مساحات تفكير خارج إطار منظومة الحزب الواحد، وحاول أيضا أن يأدلج الفن والأدب وكل نواحي الإبداع، أدت إلى أن تحاصر الطبقة الوسطى ويضيق عليها، أما أن تنخرط من الموجة العسكراتية التي كان يؤمن بها النظام، أو تلجأ إلى السكوت، وبالتالي أيضا هذا تكتفي أيضا موتها. فهو أما كان يتكلم ويكتب شهادة موته، أو يسكت ويكتب شهادة موته الإبداعي. هذه الحالة التي كانت تجنن النظام السابق، ثم جاءت مأساة أو الحصار الاقتصادي الذي أدى إلى أن تطحن هذه الطبقة، وأدى كما هو معروف في ذلك الوقت إلى وجود طبقة صغيرة على قمة الهرم الاقتصادي، واللي هم المنتفعين والمقتدرين للنظام، والطبقة الأوسع هي الطبقة المسحوقة والتي انسحقت الطبقة الوسطى معها. حقيقة كان هنالك يعول أيضا على التغيير وعلى الانفتاح الديمقراطي بأن تنشأ طبقة وسطى، باعتبار أن كل التغييرات التي حصلت فيها في العالم هي التي تقودها الطبقة الوسطى، طبقة التنمير. لكن للأسف الآن بدأت تحاصر بطريقة أخرى، وهي من خلال الكب الذي بدأت تمارسه بعض القوى وبعض الجماعات التي لا تريد أن يكون هنالك رأي آخر. وبالتالي حقيقة ما نجده أن العراق بلد الإبداع في الشعر والأدب وفي الفن، كل هذه حقيقة حصلت وضيق عليها.
دكتور جابر، يبدو أن الند للثقافة وللتعلم والمتعلمين هو الجهل والتجهيل، هل هو الند الحقيقي أم أن هناك يعني برامج وأجندات أخرى تدأب على نحر الطبقة الوسطى في العراق؟
حقيقة يقينا هي الجهل والتجهيل، لكن أيضا في جانب آخر هي القوى الظلامية التي هي تعتقد بمشروع، أي كان هذا المشروع طائفي أو إسلامي أو ديني، أي كان هذا المشروع، وبالتالي تلغي ما عليها وتعتقد أنها تحتكم الحقيقة المطلقة، وكل من خرج عن هذه المقاييس وبالتالي يجب أن يتم إسكاته أو يعتبر يمارس تجاه مسائل أخرى. هذا من جهة. من جهة أخرى حقيقة للأسف أقولها أنها جدلية عراقي الخارج وعراقي الداخل، للأسف انعكست حتى على الطبقة الوسطى، لسبب أنه النظام السابق أدى إلى أن تشرد الطبقة السياسية والقوى السياسية التي ناوأت النظام إلى الخارج. عندما عادت هذه القوى السياسية أيضا بنوع من الحزبية الضيقة، لم تنفتح على الكوادر الموجودة سواء في الطبقة الوسطى في المجتمع العراقي، وتتبوأ المراكز التي تستطيع أن تخدم فيها.
هل هذا لعلة في الجهة أو الأطراف أو التيارات والفئات التي جاءت بعد أحداث 2003، أم أن الموضوع بديهي أن يكون هذه نتيجته؟
حقيقة علة، يعني أن نمارس نستعيد نفس المقولة، هو أهل الولاء يفضلون على أهل الكفاءة وأهل المقدرة. حقيقة هذا الذي تقوم به الأحزاب، أنه لا تنظر إلا من خلال كوادرها أو متحزبيها، وبالتالي أيضا الطبقة الوسطى التي يدبل يعتها لا تميل إلى الأحزاب ولا تميل إلى الانتماءات بغالبيتها الواسعة، لم تجد
لها مكانا أيضا. وبالتالي حقيقة هذا أولى العراق بلد ريع نفطي لأدى إلى انهيار العراق بكامله بسبب أنه الآن نصدر نفط وربما الرياح في أشرعة الوضع الحالي من خلال ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي لا لسنا بحاجة إلى دورة حياة اقتصادية أو نمو أو استثمارات أو عمل اقتصادي أو عمل الدائل تقوم بها الطبقة الوسطى على الجانب الاقتصادي وعلى الجوانب الأخرى. لذلك لن تظهر عيوب الحكومة بشكل واسع ومكثف بسبب أنها دولة ريع مجرد تستلم الموارد وتوزعها. لذلك هي الوضع الاقتصادي المتردي التي دائما تنهض به الطبقة الوسطى. ووجدنا أنه في بعض الدول كان هنالك نمو اقتصادي أدى إلى أن تلحقه الديمقراطيات، وبعضها الآخر كان هناك ديمقراطيات أدت إلى أن تكون هنالك الطبقة برجوازية أو طبقة وسطى أو أي طبقات الأخرى التي أدت إلى النهوض.
نعم، وفي هذا المجال أيضا ربما نشير إلى خطورة التركو الإنجاز الإبداعي إجمالا، يعني على الصعد العلمية أو الفنية الأدبية الإبداعية هناك ضمور وهناك تلكو يعني محرج لا يتوازى مع ما عرف عنه العراق بكونه بلد إبداع.
يقينا العلاقة التي كانت في طليعة الأدب العربي في الشعر في القصة في المسرح، لا تجد مسرح حقيقة، لا تجد مسرح عراقي. يعني الآن البعض يمارسه أما بخوف أو بالأقدية الفن يمارس بسبب أنه أيضا قوى باسم الأمر بالمعروف وأيضا قوى دينية هي تحاول أن تكبح كل ما خلافها. أيضا الجامعات استبشرنا خيرا بعد سقوط النظام، فتحنا على الجامعات من القطيعة التي كانت بسبب النظام السابق ربما ستنتهي وسيكون هنالك نوع من النهوض في الجامعات. حقيقة أيضا هذا ضمور وتأثر بسبب جو الإرهاب من جهة، وأيضا بسبب جو بعض القوى التي تحاول أن تفرض سيطرتها بشكل أو بآخر على الأجواء الأكاديمية. لذلك كما وصفته حالة ضمور كامل للطبقة الوسطى ولحركة الإبداع في كل مناحي الحياة الأدبي والفني والعلمي والمعرفي وحتى الأكاديمي.
ويبدو أن العافية ثمنها عالي وغالي، لأنه يبدو أكثر من طرف يجهز على المثقف العراقي والطبقة الوسطى في العراق، يعني بين حجري رحى الإرهاب والاستهداف بالقتل والتهجير والاغتيال والتجهيل والإقصاء من المواقع. ألا ينظر إلى هذا التحول باستغراب كأن هناك خطة فعلا لإفراغ العراق من طاقاته الفكرية والإبداعية؟
أنا فقط أشير إلى ما فضلت لي وهو حقيقة النظام السابق. أنا أحد الأساتذة الجامعة ربما عشرات أو مئات أو آلاف من المبدعين الذين كانوا في شيء، يعني كان أنت أمامك سلطة معينة تحاول أن تخاطر هذه السلطة، أن تكتب ما بين السطور، أن تحاول أن تموه، أن تحاول أن تستخدم إسقاطات معينة وتنفذ بالنص الذي تريده ويسمعه الآخر ويفهمه الذي توصله الرسالة. لكن الآن ليست سلطة فقط، وإنما السلطة جماعات مسلحة، جماعات ملتحدة بالدين، جماعات عندها مقدسات، جماعات إرهاب، جماعات ميليشيات. لذلك المثقف حقيقة لا يستطيع أن يتجنب كل هذه الكوابح التي موجودة عليه، والكوابح الآن تكلفه حياته من جهة. أيضا حقيقة هذا الخسارة ستكون على خسارة البلد برمته. كل البلدان في العالم هي نهضت من خلال الطبقة الوسطى، أما في العراق عندما يتم الإجهاز عليها ويتم إضعافها بهذا المخطط المقصود أو غير المقصود بالنتيجة ينعكس على هذه الدولة التي يراد لها أن تبنى، وبالتالي تبنى بوضع حش وبوضع ناشز وبوضع لا يقودها إلى ما هو مأمور.
ترد كثير من التشخيصات مقاربة لما تفضلتم به من قبل مسؤولين وقادة سياسيين، تشخيص بخطورة وأهمية دور الطبقة الوسطى، ولكن لا نتلمس على أرض الواقع أي خطوة فعلية تمثل توجه حقيقي لرأب الصدع وحماية العقول العراقية، وكأن الشعارات المطروحة تماما في وادي وواقع الحال في وادي.
حقيقة هو عن كفتين، كفة إلى الإرهاب والقوى الظلامية وكفة أخرى إلى الحكومة والقوى السياسية. القوى الإرهاب والقوى الظلامية يتمتلك مشروع لتهديم كل ما هو قائم، كل ما هو العودة يعني هي حركتها أو توجه ارتدادي عن كل ما موضوع. لكن الحكومة التي يفترض أو القوى السياسية التي يفترض أن تنهض بالوضع العراقي حقيقة وجه عليها اللوم بشكل أكبر، باعتبار هي لم تستطع أن تتبنى هذه الطبقة، ترعى هذه الطبقة، تخلق لها فضاعات ومتنفسات، تحاول أن تكبح من قوى حتى غير النظامية التي تحاول أن بسطوتها أن تلغي بعد أن هيمنت على الشارع، تريد أن تهيمن على الفكر، تريد أن تهيمن على حركة الثقافة وتلغي أي صوت يختلف عنها. حقيقة هذا دور الحكومة، يجب أن ترصد هذه الحالة غير المسبوقة. عندما كان في السابق تخرج الناس وتهرب من العراق بسبب نظام دكتاتوري، كيف الآن هذه النخب المثقفة من صحفيين إلى إعلاميين إلى أطباء إلى شعراء إلى أدباء إلى فنانين إلى أكاديميين، بهذه الموجة تترك العراق وحتى لا تفكر في العودة، تذهب إلى الشتات. يجب أن تضع الحكومة حلولا لذلك، ولا أعتقد الحلول صعبة جدا، وإنما إذا كانت هناك نية حقيقية وليس لوك الشعارات أو إسقاط الفرض الذي يقوم به بعض السياسيين، يعتقدون بأنه ما أتوا به من أحزاب ومن كوادر ومن ناس ومن مريدين يستطيعون أن يسدوا هذه الفراغات، وبالتالي ليس بحاجة إلى ما عداهم.
ربما هذا يقودنا لاستذكار يعني موقف حقيقي لجأت له الحكومة في السبعينات باستقدام ودعوة ذوي الكفاءات من الخارج بإيجاد بعض القوانين وتهيئة متطلبات مادية مشجعة لعودتهم إلى مواقعهم، إلى المواقع الحقيقية التي يستأهلونها ويستحقونها. هل في النية تعتقد أن الإرادة السياسية في العراق ماضية بهذا الاتجاه، أم أن الإيقاع لا زال نحو إبعاد المميزين والكفاءات إلى الخارج؟
حقيقة الآن أي ملاحظ في الوضع العراقي ملاحظ أن الجامعات تقريبا خلت من العقول المتميزة، يعني الأطباء في العراق، الأخصائيين، المهندسين، كل الحقيقة الذي يعول عليهم في بناء هذا البلد حقيقة تركوا البلد. و بالتالي أنا أعتقد أن الحكومة ربما الآن في وضع الاطمئنان الأمني أو التحسن الأمني، أنا أفترض أن تلتفت إلى هذه المسائل التي كانت تعتبرها في قعر أولوياتها باعتبار أنها تصبح مسائل ملحة ويجب أن تلتفت عليها، أن تخلق أجواء آمنة لهذه النخب أن تأتي وتعود إلى العراق لكي تساهم في بناء بدل هذه القوى الطارئة التي الآن تشوهدت الوضع العراقي. وأنا أعتقد إذا استمر الوضع ستؤدي بالعراق إلى كارثة أو إلى عقاتية عاقة لا 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 شفاء للبلد منها.
أخيرا دكتور جابر حبيب جابر، وإضافة إلى موقعكم البحثي والعلمي في الجامعة، لكنك أيضا عضو مجلس النواب تحت قبة البرلمان العراقي، هل فعلا تتلمس من يندفع لإنقاذ هذه الشريحة المهمة والخطيرة من المجتمع العراقي التي شتتتها الظروف المتعددة والتي تكلمنا عنها؟ هل هناك نوايا حقيقية لإعادة هذه القوى لمواقعها الحقيقية برأيكم؟
الحقيقة ليس هناك خطوات فعلية، وأنا لذلك عندما أتحدث أو أكتب هو جزء من نوع من طرق هذه المواضيع بالالتفات لها، وأنا كل القوى السياسية والقيادات تقرأ هذا الوضع كما آخر عندما يكتبون ويقرأ لهم في هذه المسألة. حقيقة ليس هناك فقط محاولة من زيادة رواتب الخدمة الجامعية، لكن هنالك حلول عملية ممكنة. يعني عندما تبني مستشفى وتبني هنالك بنايات سكنية بجانب هذا المستشفى، يستطيع الطبيب أن يتنقل من المستشفى إلى البناية السكنية القريبة. عندما تكون في الجامعة هنالك بنايات أساتذة الجامعة وحمايات مؤمنة، عند ذلك يستطيع أستاذ الجامعة أن يبقى في العراق ويقدم في مجاله. عندما تحاول أن تكبح القوى الخارجة عن القانون أن لا تمد بسطوتها على الفن والأدب وكل هذه المساحات التي لا تنشأ ولا تنمو ولا تتطور إلا في أجواء صحية، عند ذلك تستطيع أن تخلق. حقيقة جزء كبير من هذه صحوة من التشريعات، لكن الجزء الأهم بتقديري ملقى على عاتق الحكومة. وكما هو معروف أن سلم أولويات البرلمان هي ملتبسة وبالتالي آنية، لا أعتقد أنها تمتلك أفضل.
الأستاذ الدكتور جابر حبيب جابر، وهو يطل من العالم المتحول على الطبقة الوسطى في العراق وما تتعرض له من معاناة وإقصاء ربما، شكرا جزيلا لانضمامكم معنا. كانت الطبقة الوسطى وما تتعرض له من إقصاء واضطهاد محور حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول. نرحب بملاحظات مستمعين الكرام على هذا البرنامج وبرامج إذاعة العراق الحر الأخرى بترك رسالة مكتوبة أو صوتية على رقم الموبايل 0770-44-25-77-0 أو الكتابة لبريد الإذاعة الإلكتروني iraq@rfel.org. هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري، إلى اللقاء في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhurr.org.